Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina bil kasimi Muhammedi ve ala alihi attayyibin attahirin. Kale Allah tebareke ve teala vel yesta'fifi lezine la yecidune nikaha. El affe meleke ve sıfe nefsiye kebakiyetil melekat التي يتصف بها بعض الناس الشجاعة الحلم الكرم الرحمة فالعفة إذن هي ملكة وصفة تتصف بها النفس تحصن صاحبها من الانقياد للشهوة واتباع الهوى والوقوع في القبيح فهي من هذه الناحية تكون مشابهة مساوية مرادفة لكلمة التقوى التقوى أيضا هي ملكة تحصن صاحبها من الانقياد للهوى والشهوات والوقوع في الأمور الدنية العفة هي تعرفها أيضا كذلك وهذا واضح من وصية أمير المؤمنين عليه السلام لمحمد بن أبي بكر لما ولاه مصر قال اعلم أن أفضل العفة الورع في دين الله معنى إذن مرادف للتقوى والعمل بطاعته وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال العفاف يصون النفس وينزهها عن الدنايا فإذن العفة هذه ملكة نفسية إذا توفرت عند الإنسان تحصن صاحبها كالتقوى ملكة أيضا تحصن صاحبها من الوقوع في الأمور القبيحة فالمتعفف إذن من يتحلى بهذه الملكة ويتصف بها كيف؟ باختصار عن طريق الترويض ومجاهدة النفس وهذا ربما سنشير إليه إن شاء الله بشكل أكثر من هذا والاستعفاف طلب هذه العفة لأن صيغة استفعل هي طلب الفعل فالاستعفاف طلب تحصيل العفة وتوفيرها كملكة في النفس هذا على صعيد تعريف العفة إجمالا إذا أطلقت العفة والعفاف فالذهن العرفي ينصرف إلى العفاف فيما يتعلق في القضايا الجنسية والعلاقة مع الجنس الآخر ومخالفة أحكام الله تعالى في هذا المجال بمستوياتها المختلفة قد تكون العفة أو ما يرتكب من منافياته على مستوى المظهر الخارجي كسفور المرأة مثلا قد يكون على مستوى النظر إلى الجنس الآخر في غير ما أحل الله تبارك وتعالى على صعيد إنشاء العلاقات غير المشروعة بين الجنسين هذه كلها مخالفة للعفاف بالتأكيد وهكذا مثل ما تتصاعد وتتكامل مستويات العفة كذلك تنحدر وتتسافل والعياذ بالله منافيات العفة أيضا على مراتب كثيرة فأي انحراف إذن في توظيف الحاجة الجنسية والشهوة الجنسية في غير ما أحل الله تبارك وتعالى هو منافي للعفاف هذا الذي يفهمه العرف حينما يطلق لفظ العفة والعفاف أو حينما يسمع به وهذا أيضا ورد في الآيات الكريمة أيضا مشيرا إلى هذا المعنى ومنها الآية التي افتتحنا بها حديثنا قد ورد صريحا الأمر الإلهي بتنزيه النفس وتعففها في هذا المجال قال تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا بقرينة النكاح يمكن أن يقال أن العفة هنا العفة في هذا المجال لكن نحن بدأنا في التعريف هي كلمة ومصطلح له معنى عام وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله الخطاب موجه لكلا الجنسين طبعا أمروا بالتعفف والتنزه والترفع من تيسر له أمور الزواج وعند المؤهلات للتزويج والإمكانية والقدرة فليتزوج هذا حصانة له وعفة له لكن الذي لا يجد نكاحا إما لعدم القدرة مثلا المادية أو أنه بصدد البحث عن الإمرأة الصالحة أو أي شيء آخر قد تكون هناك موانع ومعيقات، فهنا تأتي الآية وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا. لماذا لا يجدون؟ الموانع شتى، حتى يغنيهم الله من فضله ويزيل عنهم هذا المانع الذي أعاقهم عن التزويج. فإذا من لم تكن له عنده القدرة فليتعفف، وليستعفف الذين، قلنا الاستعفاف طلب العفة وهكذا كرزغت استفعل، وليستعفف الذين ليحصلوا العفة. كيف؟ بالصبر، بمجاهدة النفس، بالانشغال بالطاعات، بالانشغال بالأعمال المثمرة المفيدة، بعدم الاسترسال وراء الأفكار التي مثلا تحرك الشهوة، بتجنب مثيرات الشهوة سواء على مستوى النظر أو الاختلاط أو أشياء آخر. بهكذا وسائل يطلب العفاف. وليستعفف الذين، كيف يستعففون؟ يستعففون بمثل هذه الأمور التي تعينهم وتساعدهم، واستعينوا بالصبر والصلاة. فإذا بهذه الأمور يستعين الإنسان على طلب العفاف، هذا على مستوى العلاج العملي كما يقال. وعلى مستوى العلاج النظري أيضا، بأن كيف يستعفف الإنسان ويحصل العفة؟ بأن يتذكر دائما أنه بمحضر الله تبارك وتعالى، وأنه توجد عليه رقابة من الملائكة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فإذا هذا التذكر وهذا الاستحضار يساعده أيضا بالتأكيد على الاستعفاف وطلب العفة. ومفتاح هذه الحصانة يتحقق بغض النظر عما حرم الله تبارك وتعالى. لذلك تجد التركيز الكثير على حفظ البصر وغضه عما حرم الله، لأنه مفتاح كل هذه الاستعفافات هو هذا. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. هذه مقدمة لهذه، يغضوا أبصارهم ليحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم وأروح بالا وأطهر لهم. سنشير إن شاء الله تعالى إلى ثمرات العفة، واحدة منها طبعا هو معناها التنزه والتطهر، هذا الاستعفاف وهذا الذي علامته غض البصر. أزكى لهم وأطهر لهم، إن الله خبير بما يصنعون. يجب أن تلتفتوا أن من يخالف العفة ويرتكب منافياتها الله تعالى مطلع عليه، لا يغيب عنه غائبة في السماوات ولا في الأرض. فالآية ذيلها مناسب لأولها، نهايتها مناسب لبدايتها بالتأكيد. إن الله خبير بما يصنعون، هذا للمؤمنين وللمؤمنات أيضا. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، نفس الخطاب لهن. هذا الأمر طبعا ليس موجودا فقط في شريعة الإسلام، لا، الذين اطلعوا على العهدين القديم والجديد، هذا الأمر الإلهي موجود أيضا في الكتب السماوية للديانتين المسيحية واليهودية. أيضا مثلا في وجدت في بعض المصادر عن إنجيل متى يذكره موضع هذا الكلام بالنص عن سيد المسيح عليه السلام: قد سمعتم، يقول، قد سمعتم أنه قيل للقدماء لا تزني في الأمم السابقة علينا، وأما أنا فأقول لكم إن كل من ينظر إلى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه. هذه تعاليم السيد المسيح. أين المدعون للمسيحية والاتباع السيد المسيح اليوم؟ هذا انحراف وهذا ابتعاد عن الدين القويم الذي جاء به السيد المسيح. لا تفترق الديانات السماوية في هذه الأحكام. يكمل السيد المسيح يقول: فإن كانت عينك اليمنى تعثرك وما تستجيب لغض بصرك ولا تطاوعك في غض البصر فاقلعها وألقها عنك، بهذا المستوى من الأمر. لأنه خير لك أن يهلك أحد أعضائك ولا يلقى جسدك كله في جهنم. هذا إذن في إنجيل متى، هذا الكلام موجود إذن في الديانة المسيحية وفي تعاليم السيد المسيح. وقد بلغ التأديب الشرعي، طبعا شريعة الإسلام أكثر تفصيلا وأكثر معالجة لقضايا الإنسان، لأن كتب لها الخلود، فالملاحظ للتعاليم الشرعية يجد أنها، أستطيع أن أقول يعني لا أستطيع مبالغة لأنه بالتأكيد وكلها ضمن الحدود المطلوبة، لكنها دقيقة في معالجة هذه الأمور. يخاطب النساء مثلا: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إلى هذا المستوى من تأديب النساء لترك الأمور المثيرة. زين، إذا لا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين، مخفية هي الزينة، ليعلم ما يخفين من زينتهن، هل مستوى من التأديب والتربية على مخاطبة النساء بالعفاف؟ فما بالك إذن بما هو أكثر من ذلك من حركات الميوعة ومن إظهار الزينة ومن إظهار الأمور التي تحاول أن تلفت بها. إذا هل مستوى من الدقة في مخاطبة هذا المخاطب للنساء؟ لاحظ الدقة في مخاطبة الرجال أيضا. عندنا من الآداب أن يكره للرجل أن يجلس في مكان قد قامت عنه المرأة توا حتى يبرد المكان، هل مقدار خشية أن يسترسل الذهن ما دام المكان فيه حرارة بدن المرأة وإن قامت عنه، يمكن أن يكون هذا نافذة وبابا للاسترسال بالتفكير. إلى هالمستوى توجد كراهية. عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا جلست المرأة مجلسا فقامت عنه فلا يجلس في مجلسها رجل حتى يبرد ذلك المكان. تصور إذن الاهتمام بالعفة والاهتمام بالطهارة إلى أي مدى يصل هذا المستوى من التدقيق. إذن فالآية الكريمة نعود لها: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا يتدعو الرجال والنساء الذين لم يتيسر لهم تحصين أنفسهم بالزواج لأن يتعففوا يحفظوا أنفسهم من الوقوع في الحرام ومن الأمور الدنية إلى أن يغنيهم الله تعالى من فضله ويهيئ لهم أسباب الزواج ليحصنوا به أنفسهم. روى في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج جزاه الله خير، يحرز نصف دينه بهذا الزواج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء وحصن يلجأ إليه، ليس هو العلاج الوحيد، طبعا كل واحد يأخذ العلاج بحسبه، الصوم لا يتيسر لكل أحد، لكن أحد العلاجات قلنا الصبر، الانشغال بالأعمال المثمرة والمفيدة حتى لا يكون في خلوة فذهنه يذهب ربما يمينا ويسارا إلى آخر المحصنات المذكورة. إذن هذا أشبه بتفسير مختصر لهذه الآية: وليستعفف الذين، اللي جعلناها عنوان الكلمة، وإلا مثل ما بدأنا وعرفنا العفة، العفة هي شاملة لكل المجالات، العفة ملكة تحصن صاحبها من الوقوع في دنايا الأمور ومن اتباع الأهواء، هذا في كل المجالات جار ولا يختص، لكن قلنا أن العرف إذا سمع هذه الكلمة ينصرف ذهنه إلى هاي، وإلا هي لا تقتصر عليه. وفي القرآن الكريم طبعا آيات ورد فيها لفظ العفة في مجالات أخرى غير قضية العفة الجنسية، يمكن أن نقول كقوله تعالى في مجال العفة، طبعا وردت الآية اللي افتتحنا بها الحديث: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، أو التي وردت في النساء، وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. أن تحفظ المرأة نفسها عما تشتهي من التبرج والسفور وإظهار الزينة، يستعففن خير لهن والله سميع عليم. احذروا لا يغيب عنه شيء. لاحظ الآية كلها تنتهي بهذا المعنى، حتى للإشارة لأنه لا يضيع شيء. مثل على صعيد عفة اليد من التجاوز على أموال الآخرين بغير حق، قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف، عفة اليد. على صعيد عفة النفس واستغنائها عن الطلب من الناس وعدم مد اليد إلى الناس، قال تعالى يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. فالتعفف فرض دائما في كل ما مطلوب من عفة النفس والترفع والتنزه والتطهر من دنايا الأمور. وفي عفة اللسان ورد قوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وفي عفة البطن عن أكل الحرام ورد قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، وقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وجمعت آية كل معاني العفاف في كل المجالات. قال تعالى في اختصار إنهم أناس يتطهرون، يتنزهون، يتعففون، يترفعون عن كل دنايا الأمور في كل المجالات. فهذا إذن الآية والآيات الكريمة تشير إلى معنى واسع للعفة، وهكذا الأحاديث الشريفة أيضا تشير إلى أن العفة مطلوبة في كل المجالات وليس فقط في مجال العلاقات الجنسية. عفة البطن مثلا مطلوبة في الأحاديث، إذا أراد الله بعبد خيرا أعف بطنه وفرجه. وعن الإمام الباقر عليه السلام قال ما عبد الله بشيء أفضل من عفة بطن وفرج. عفة البطن طبعا بها عدة أمور، عفة البطن من أن يأكل من مكسب محرم، عفة البطن من أن يأكل طعاما محرما مثلا، عفة البطن من أن يأكل مثلا يشتري أمور بأموال محرمة، وهكذا. فعفة البطن أيضا مجالاتها واسع، وأكيد البحث في العفاف مجاله واسع، نحن بمقدار الوقت المخصص. ورد في عفة المعاملة مع الناس قولا وفعلا قول رسول الله صلى الله عليه وآله من طالب حقا فليطلبه في عفاف، أي بوسائل مشروعة وضمن الحقوق التي يستحقها. وهكذا إذن واردة في كل المجالات العفة ومطلوبة. ويبلغ العفاف والعفة أسمى مراتبه بالتأكيد في عفة القلب، حينما ينزه الإنسان قلبه ويطهره عن الحقد والغل والحسد والبغض والكراهية والأنانية والتعصب ومن هذه الرذائل الخلقية الكثيرة. حينما ينزه الإنسان قلبه من هذه أكيد أسمى مراتب العفاف، وأسمى مراتب عفاف القلب أن يطهره مما سوى الله تبارك وتعالى، فلا يتعلق بغير الله تعالى ولا يسكن فيه. هذه كلها مضامين طبعا أحاديث شريفة لا يسع المجال للتشعب في تفاصيلها. فلا يسكن فيه غير محبة الله تبارك وتعالى، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، قلب عفيف، قلب نقي، قلب منزه مما سوى الله تبارك وتعالى. لأن هذه معنى سلامة القلب، طهارته ونزاهته وتعففه. لما سئل الإمام الصادق عليه السلام بهذه المناسبة، لما سئل عن هذا الذي يسموه عشقا ماكو بين الجنسين، ما تفسيرك يا ابن رسول الله، ما تحليلك لهذا اللي يسموه حب يسموه عشق بين الجنسين، قال عليه السلام: قلوب خلت من ذكر الله فأذاقها الله حب غيره. هذا هو التحليل باختصار. لو كانت قلوبا سليمة ونقية وطاهرة لما وجد فيها مجالا لهذه العلاقات غير المشروعة التي يسمونها حبا. نعم الحب بين الزوجين هذا حب في الله وحب لله وحب بما أمر الله تبارك وتعالى، هذا حب مبارك. الكلام عن هذا الحب والعشق الذي لا يكون له غطاء شرعي من هذا الذي ينساق فيه الشباب مع الأسف. إذن بهذا المعنى الواسع الذي فهمناه للعفاف والمجالات الواسعة التي تطلب فيها العفة، إذن يكون من الطبيعي أن يرد عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: العفة رأس كل خير، لأن كل خير اللي هو منشأه الألطاف الإلهية لا ينزل على أحد إلا لما يكون المكان صالحا لتقبل هذه الألطاف الإلهية وهذه الخيرات من الله تعالى. فإذا كان القلب إذن عفيفا وكان الإنسان نزيها وطهر نفسه وهذبه وهذبها أصبح إذن مؤهلا لأن ينال الخير. فالعفة رأس كل خير، لأن العفة في كل المجالات تهيئ الأرضية والصلاحية لاستقبال كل خير وكل لطف إلهي، كما ورد مثاله في القرآن الكريم في حق مريم عليه السلام: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا. الفاء للتفريع، أحصنت فرجها فنفخنا، فكان الإحصان الذي هو مظهر من مظاهر العفة سببا لنيل هذه الكرامة عند الله تبارك وتعالى. وهكذا في كل المجالات، إذن العفة رأس كل خير، هي بلي لأنها هي التي تجعل الإنسان صالحا لأن يستوعب ويتلقى الألطاف الإلهية التي هي تمنح الخير. هو من أين يأتي الخير إلا من عندك يا رب العالمين؟ فهو الخير من الله تعالى. إذن فالعفة رأس كل خير، لأنه يصبح الإنسان بالعفة مؤهلا بحسب المستويات. فإذن هذه الآية أيضا شاهد على ذلك: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: إذا أراد الله بعبد خيرا أعف بطنه وفرجه. فالعفة إذا رأس كل خير فعلا، لأنها هي تصبح يصبح الإنسان بها مؤهلا. كيف يمكن تحصيل العفة؟ يمكن كما علماء الأخلاق يقسمون العلاج والسبيل لتحصيل الأخلاق المحمودة إلى علاج نظري وعلاج عملي. أما العلاج النظري فمن خلال الالتفات إلى أهمية العفة في استقامة الإنسان وعظيم بركاتها في الدنيا والآخرة. عن أمير المؤمنين عليه، هذا يقصدون بالعلاج النظري يعني الالتفات والاستحضار والمعرفة، هذا العلاج النظري. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: أفضل العبادة العفاف، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ وعنه عليه السلام قال: ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعفى. الشاب الجامعي يقدر ينشئ علاقات جنسية مع الجنس الآخر ويسوي صداقات، والشاب اللي قاعد على الفيسبوك وذني مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب ولا غيره يقدر ينشئ علاقات مع الجنس الآخر، والشاب كذلك. فإذن هو قادر على أن يرتكب ما ينافي العفاء، وهكذا في موقعه في الأدوات الكثيرة المتاحة، والشيطان هم فاتح الباب على مصراعيه لذلك. فانظر إلى جزائك حينما تعف عن هذه مع قدرتك عليها. ما المجاهد الشهيد في سبيل الله، وتبحث عن هذه المنزلة، منزلة الشهداء المجاهدين في سبيل الله، الله تعالى تهلك السبل. فتقول أنه كيف أصبح مجاهدا شهيدا والفرصة مسدودة إلا ما ندار؟ لا، عندك مجالات مفتوحة. ما المجاهد الشهيد في سبيل الله بأعظم أجرا ممن قدر فعفى. وأنت قادر على أن تخالف العفاف والعياذ بالله، لكنك عففت. لكاد العفيف أن يكون ملكا من الملائكة. هذا العلاج النظري، وهو التعرف على هذه والعلم بها. إذا علمت بها، ما أقول لك قطعت نصف الطريق، لأن النصف الآخر هو العلاج العملي، لكن قطعت كل الطريق بالمعرفة. وعنه عليه السلام قال: من عف خف وزره وعظم عند الله قدره. تريد بعد مراتب أكثر من ذلك؟ هذه إذن على مستوى، ما نقول الآخرة، لا، حتى على مستوى الدنيا، مضافا إلى البركات الأخرى الموجودة. الأحاديث كثيرة دلت عليه أنه ثمرة العفة قلة الأحزان، قلة التأسف، راحة البال. كتاب يوجد لي بعنوان العفة رأس كل خير، وقد جمع أحاديث كثيرة، يحسن مراجعة لأن وقتنا مختصر لا يستوعب ذلك. جمع العشرات من هذه الثمرات التي تترتب على العفة والعفاء. العفيف رأسه بارد، باله مرتاح، المو عفيف، العين شاطحة منا ومنا، والفكرة رايح يمنا ويسرى، يتعب، تأسفه يكثر، يأسف على فوات هذا، ويأسف لأنه ما حصل هذا، ويحزن لأنه يريد كذا وما يحصل عليه. وشو لك بهد أخت الرأس؟ ثمرة العفة واحدة من ثمرات راحة البال، قلة التأسف، قلة الحزن، هذا بحد ذاته هذا دافع ومحفز. إذا لاحظ أهمية العفة في استقامة الإنسان وعظيم بركاتها في الدنيا والآخرة. هذا إذن العلاج النظري. طبعا من العلاج النظري ما قلناه وأشرنا إليه أيضا قبل قليل، أن يلتفت الإنسان إلى أنه بمحضر الله تبارك وتعالى وتحت الرقابة الإلهية ورقابة الملائكة. ليست الأمور تايهة حتى تفعل ما تشاء وما يحلو لك. أن يلتفت الإنسان أيضا إلى قدر نفسه. نفسك عزيزة، نفسك ثمينة، لا تبعها بثمن بخس، لا تستحق ثمنا، أو لا يستحق شيء أن يكون ثمنا لنفسك إلا رضا الله تبارك وتعالى والفوز بالجنة. غير هذه لا تعطي نفسك. هذه البنت أو المرأة، لأن هي يبدو ليست فقط مقتصرة على الشباب، مع الأسف هذه منافات العفاف والخروج عن حدود العفاف، لا، يبدو شاملة لكل الأعمار. أيتها المرأة، أيها الرجل، نفسكم ثمينة، قيمتكم عظيمة عند الله تعالى، لا تعطوها بثمن بخس، بهذه الشهوات، بهذه النزوات، بهذه الميول والأهواء. إذا التفت الإنسان إلى قيمة نفسه وعظم قدرها، ما يعطيها إذن بهذه المرور. قد علمنا أن العفاف والعفة ما هي؟ ترفع عن دنايا الأمور، فلا تبع نفسك إذن بثمن دني. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال في هذا المجال: ينبغي لمن عرف نفسه، عرف قيمة نفسه، عرف قدر نفسه، عرف منزلة نفسه عند الله تعالى، ينبغي لمن عرف نفسه أن يلزم القناعة والعفة، لا يظل يركض منا ومنا. وعنه عليه السلام قال: من عقل عفه. مرتبطة، إذا عقل وفهم حقائق الأمور حتما سيلتزم بالعفة. إذن هذا هو العلاج النظري باختصار: الالتفات إلى والمعرفة والتذكر، ذكر الله على كل حال، وباستحضار هذه الأمور والمعرفة بهذه. أما العلاج العملي، قلنا فكيف يحصل الإنسان على العفة ما دام هي ملكة نفسية كما عرفناها في بداية الحديث؟ إذن تحصل بالتدريب والترويج والمجاهدة، يدرب نفسه على أن يقنع بالقليل الحلال. لماذا يزيغ بصره ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به؟ لا تروح عندك زايد، خليك ضمن الإطار المسموح لك، اقنع بالمتاح لديك. القناعة تولد العفة، بل هو ربما سنشير لأن من معاني العفة هو القناعة. فإذا ندرب نفسك على القناعة بالمقدار من الحلال الموجود لديك، وإذا ما موجود لديك عود نفسك على الصبر إلى أن الله تبارك وتعالى ييسر ذلك. لذا ورد في وصية أمير المؤمنين عليه السلام إلى من يريد التأسي به ماذا قال؟ ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، تصيرون مثل أمير المؤمنين؟ لا، هذا فوق طاقتكم، ولكن أعينوني، لاحظ العلاج العملي والاستعانة، أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. فإذا إذن بالتدريب العملي يصل. في حديث مروي عنه عليه السلام قال: أصل العفاف القناعة، تقنع بما عندك واسأل الله من فضله. نعم، تقنع من عندك، أنت تريد الأكثر، هذا حقك، حق مشروع. الطموح حق مشروع، ربما يحتاج إلى تفصيل، فرق بين الطموح والطمع. الطمع شيء مرفوض وشيء مذموم، لكن الطموح شيء حسن. أن يكون عندك طموح للأحسن هذا شيء جيد، ومطلوب منك أن دائما ترنو إلى ما هو الأكمل والأسمى، لكن غير الطمع، الطمع مذموم. فإذا هذا هو العلاج العملي، يبدأ من هنا، القناعة بما موجود واسأل الله من فضله، اطلبوا أكثر من ذلك واسعوا في مناكبها، والله تعالى يهيئ لكم من فضله إن شاء الله. عنه عليه السلام قال: من قنعت نفسه أعانته على النزاهة والعفاف. القناعة مقابل الطمع، الطمع الذي يردي صاحبه. وهذا أيضا من يعني لغويا أصل كلمة العفة، ومن الأقوال في أصل كلمة العفة هو هذا، العفة مشتقة من العفة والعفافة. نحب أن نطعم كلمتنا بهذه الأمور اللغوية حتى إن شاء الله نحثكم على الاستفادة من هذه المعاني اللغوية، لأن القرآن الكريم لا يفهمه حق فهمه إلا من فهم اللغة العربية، طبعا مع الأدوات الأخرى بفضل الله تعالى. فأصل العفة إذن من العفة ومن العفافة، والعفافة ما هي؟ هو اللبن القليل الذي يبقى في الضرع، لما يحلب يبقى شيء قليل في الضرع، هذا يسمى العف ويسمى العفافة. فيقال في اللغة: عففت فلانا، أي سقيته هذه العفة وهذه العفافة المتبقية في الضرع. لماذا اشتق العفاف؟ فكأن الضرع عف عن أن يعطي هذا اللبن القليل الموجود لديه، ومنه اشتقت العفاف، وهذا أصول اللغة، كتب متخصصة في ذلك. فإذا القناعة بالقليل هو مأخوذ في مفهوم ومعنى العفة واشتقاقها من أصل معناها اللغوي. والحياء أيضا له دور مهم في تحصيل العفة كالقناعة. الحياء والعفة توأمان، الحياء أيضا ينتج العفة. عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: سبب العفة الحياء. متبحث عن تحصيل العفة، الحياء، الحياء يولد العفة. عنه عليه السلام قال: على قدر الحياء تكون العفة. وفي رسالة الإمام الصادق عليه السلام التي كتبها لشيعته وأمرهم أن يتدارسوها باستمرار، دائما نشير إليها، موجودة في كتاب روضة الكافي، وطبعت يمكن في كتيب أيضا مستقل، فكان أصحاب الإمام والشيعة من بعدهم يضعونها دائما، أقول تحت سجادة الصلاة حتى يستذكرونها دائما، موجودة الرسالة في روضة الكافي، وطبعناها بفضل الله تعالى في كراس مستقل. فمن ضمن هذه الرسالة: عليكم بالحياء والتنزه عما تنزه عنه الصالحون من قبلكم. ها هذا إذن الكلام في العلاج العملي لتحصيل العفة بالقناعة والحياء والتدريب على الصبر إلى آخر ما ذكرناه باختصار. إذن إعلان يوم للعفاف، يوم عالمي للعفاف، نحن أحوج ما يكون، هذا ضروري. لا تنطلق هذه الأفكار من طرف فكري ولا لمجرد اشغال الإعلام والمجتمع بشيء زائد، لا، نحن كما ترون مبتلون بفساد أخلاقي، مبتلون بفساد مالي، بفساد إداري، بفساد اجتماعي، بفساد فكري، بما شئت أن تقول. فنحتاج إلى إشاعة ثقافة العفة في جميع المجالات، لأن العفة متروكة مع الأسف ومعرض عنها في جميع المجالات. فمحتاجون إذن إلى أن ننبه ونثقف الأمة. هو يسمى يوم العفاف، لكن خمان أنا لا نقتصر على فعالياته على فقط يوم واحد، لا، ننشره في جميع الأيام، إنما هذا يوم نراجع فيه ما عملناه، ما قدمناه، ما قدمناه. وإلا العفاف هو يعني ينبغي أن تكون له مؤسسة، مؤسسة لإشاعة ثقافة العفاف في الأمة. فإذا محل الشاهد الآن على كل أن العفاف إذن ما أحوجنا اليوم إليه، لأن الانحراف الأخلاقي والفكري والاجتماعي ضارب بأطنابه في المجتمعات البشرية كلها، وكذلك الفساد أيضا الأخلاقي والانحراف الجنسي، وهم تضج منه، نسمع عنها العدد الكبير من حالات الطلاق التي تحصل في مجتمعاتنا، ولما تحل أسبابها تجد السبب الأول ماذا هو؟ مخالفة العفة، لأنه هذا الذي يحصل على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، دمر العلاقات الزوجية ودمر الأسر. فإذا ما أحوجنا اليوم إلى إشاعة ثقافة العفاف في جميع المجالات، ليس فقط على صعيد العلاقة مع الجنس الآخر. الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يقول: النزاهة آية العفة. الكل يتحدث اليوم عن النزاهة وعن مكافحة الفساد وعن المبادئ الإنسانية العليا وعن حقوق الإنسان وعن وهم يضيعون أصلها ويضيعون أساسها اللي هو العفة والعفاف. اعمل على إشاعة العفاف، ثقافة العفة في المجتمع، هذه كلها تحصل تحصيل حاصل تلقائيا. النزاهة آية العفة. فإذا العفة وإن كان يوم يعلن لها، هذا كبقية القضايا الحيوية والمهمة في حياة الأمة، يوم واحد هذا الإجراء المراجعة، ليس فقط يوم نحتفل بهذا الأمر ونغلق بابه، لا، أنا أدعو إلى إنشاء مؤسسة لإشاعة ثقافة العفاف في المجتمع، لأن العفاف مسؤولية اجتماعية تضامنية، ليست مسؤولية شخصية. لما أنت تقول أن الزواج يحصن ويولد العفاف، خو هذا الشاب ما عنده يتزوج، هل نقف مكتوفي الأيدي أمامه؟ لو علينا جميعا أن نتكاتف لأجل تزويجه. لما تقول من العفاف النزاهة ومكافحة الفساد، هل هذا فعل فردي شخص يقوم به أم مؤسسة تقوم به؟ لاحظ إذن العفاف يحتاج إلى مؤسسة تنشأ لإشاعة ثقافة العفاف ضد ومكافحة الفساد في جميع المجالات، تثقيف الأمة، بيان هذه الحقائق للأمة جميعا. فتحتاج إلى مؤسسة فعلا. لما نقول أن من العفاف عفة البطن وتطهير المكسب من الحرام، هذا لا يحتاج إلى مؤسسة تثقف العاملين في السوق والتجار على المكاسب المحللة والمكاسب المحرمة، وتضرب بيد من حديد على من يخالف الوسائل المشروعة للكسب. لاحظ، إذن نحتاج إلى مؤسسات لهذه. أو نقول أن من العفة عدم التجاوز على المال العام، ألا يحتاج هذا إلى مؤسسة نثقف ونعلم ونراقب ونحاسب كل المراحل، ليس فقط نثقف، لا، نثقف، والمراحل البعدة نثقف ونراقب ونشخص ونعالج ونحاسب ونعاقب، كل المراتب إذن مطلوبة فمؤسسة. وكم إذن نحن مقصرين حقيقة في أن نقوم بواجباتنا التي يريدها الله تبارك وتعالى منا. هذا مشروع واحد، لاحظ التقصير فيه، الجميع تحمل المسؤولية. فإذن العفاف ليست مسؤولية شخصية، كل إنسان مسؤول عن أن يستعفف، وليستعفف الذين، لا هاي مسؤولية تضامنية تكافلية، المجتمع كله محتاج إلى. وقد اخترنا كما تعلمون أن يكون مولد سيدة العفاف العقيلة زينب عقيلة الهاشميين بنت أمير المؤمنين سلام الله عليه، أن يكون يوما لهذا العفاف. المناسبة واضحة انطباقها على هذا، فبالتأكيد نقف إجلالا ونقدم أسماء تحيات التعظيم والإكرام إلى سيدات العفاف التي افتخر بهن الإمام السجاد سلام الله عليه لما يقول أنا ابن نقيات الجيوب، أنا العفيفات سيدات العفاف عبر التاريخ، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن عديمات العيوب. هذه هي النزاهة، النزاهة الطهارة والتنزه. خديجة بنت خويلد في الجاهلية تسمى الطاهرة، في الجاهلية اللي كان الفساد مستشري في كل المجتمع هي كانت تسمى السيدة الطاهرة. خديجة بنت خويلد، آمنة بنت وهب، أم رسول الله صلى الله عليه وآله، فاطمة الزهراء، زينب الكبرى عقيلة الهاشميين، فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين، المرأة الموحدة في ذلك المجتمع الجاهلي. هذا إذن علينا أن نقف إجلالا وإكبارا وتعظيما للسيدات العفيفات عبر التاريخ. واصلنا طبعا المؤمنات العفيفات اللواتي سرنا على هذا النهج لهذه السيدات الطاهرات. ولذلك هنا طبعا أشكر بعض الإخوة الذين جعلوا من فعاليات هذا اليوم، يوم العفاف، هو إحياء ذكرى الشهيدات العفيفات اللواتي ضحينا بأنفسهن ومضينا شهيدات ولم يستطع جلاوزة الأنظمة الطاغوتية، ليس فقط النظام الصدامي الملعون، لا، الأنظمة الطاغوتية القديمة والجديدة لم يتنازلن عن عفتهن وعن شرفهن ومضينا شهيدات إلى ربهن. فبالتأكيد علينا أن نحيي ذكرى السيدات العفيفات عبر التاريخ، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لأن نستعفف في جميع مجالات العفة التي ذكرناها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على